بسم الله الرحمن الرحيم. بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب
الصلاة
من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور
سامي بن محمد السقير
حفظه الله. والآن مع الشريط 15.
ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
طيب. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان فعل ماض ناقص، وكان ترد على أوجه: أولا أن تكون مسلوبة الدلالة على الزمن، وإنما يراد اتصاف اسمها بخبرها، كقوله تبارك وتعالى: وكان الله غفورا رحيما. ليس معنى ذلك كان فيما مضى، بل سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال غفورا رحيما. إذن كان هنا مسلوبة الدلالة على الزمن، يراد بها مجرد اتصاف الاسم بالخبر. ثانيا، الوجه الثاني مما ترد عليه: كان أن تدل على الاستمرار دائما. كان يراد دائما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر دائما أو غالبا دائما. الوجه الثالث: أن تدل على الاستمرار غالبا، يعني لا دائما، مثل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة بسبح والغاشية. وقد وردت أحاديث أخرى أو حديث آخر يدل على أنه كان يقرأ بالجمعة والمنافقون، فهنا كان يقرأ بسبح والغاشية، والحديث الثاني: كان يقرأ بالجمعة والمنافقون. إذن يحمل على الغالب، يحمل كان يقرأ بسبح والغاشية على الغالب، يعني تارة يقرأ هذا وتارة يقرأ هذا. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك. اللهم أصلها يا الله، حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. اللهم إني أعوذ بك، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم، أعوذ بك، يقال عاذ ولاذ، فالعياذ من الشر واللياذ يكون في الخير. يقول: أعوذ بك من عذاب القبر. عذاب القبر هو ألمه ونكاله. وهنا قوله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، هذا التعوذ شامل لاستعاذة بالله عز وجل من أسباب عذاب القبر ومن عذاب القبر نفسه، فهو شامل للتعوذ من الأسباب الموجبة لعذاب القبر ومن عذاب القبر نفسه، فكأنه استعاذ من السبب ومن أثر هذا السبب. والقبر هو مدفن الإنسان، كما قال الشاعر: لكل أناس مدفن في فنائهم، فهم ينقصون والقبور تزيد. والمراد بالقبر هنا ما بين الموت وقيام الساعة، لأن من مات فقد قامت قيامته، كل من مات فقد قامت قيامته. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فما يكون بعد الموت كله من الإيمان باليوم الآخر. ومن عذاب النار، العذاب قلنا هو الألم والنكال. والنار، النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين، وأهلها كل كافر شقي. قال الله عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. إذن النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين، كما قال الله عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. كما أن الجنة هي الدار التي أعدها الله للمؤمنين، وأهلها كل مؤمن تقي. يقول: من عذاب النار. وهنا نقول أيضا كما قلنا في عذاب القبر، إن هذا استعاذة من الأسباب الموجبة لدخول النار ومن عذاب النار نفسه، فهو استعاذة من السبب ومن أثر السبب. ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. الفتنة هي الابتلاء والاختبار، الفتنة في الأصل هي الابتلاء والاختبار، كما قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فتنة الحياة والممات، استعاذ من شيئين: فتنة الحياة والممات. إذن الفتنة هي الابتلاء والاختبار، والمراد بها هنا ما يصد عن شريعة الله عز وجل، فكل ما صد الإنسان عن شرع الله فهو فتنة. وفتنة المحيا والممات كل ما يحول بين الإنسان وبين اتباع الشرع، وذلك دائر على أمرين: إما شبهات وإما شهوات. إما شبهات سببها الجهل فيحول بينه وبين معرفة الشرع، وإما شهوات وسببها سوء الإرادة والقصد، تحول بين الإنسان وبين اتباع الشرع. لا نقول معرفة الشرع، هو يعرف الشرع ولكن الهوى هو الذي جعله لا يتبع. إذن فتنة المحيا والممات تدور على هذين الأمرين. ومن فتنة المحيا والممات يعني فتنة الموت. قيل إن المراد بفتنة الموت هنا ما يحصل عند الوفاة، ما يحصل للميت عند الوفاة. وقيل المراد بفتنة الممات ما يحصل للميت بعد موته حينما يسأل في قبره. ولا مانع من أن نحمل يعني فتنة الممات على الأمرين جميعا، فنقول فتنة الممات ما يكون قبيل موت الإنسان، لأنه قد يحصل له فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولذلك لما ذكر بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أنه لما احتضر، يعني الإمام أحمد احتضر، رآه بعض أصحابه وهو يقول: بعد بعد. فقال له: ما بعد بعد يا أبا عبد الله؟ قال: إن الشيطان أتاني، تصور له، وقال: فتني يا أحمد. فتني يعني أنه لم يفتنه. فقال: بعد بعد، يعني أن الروح إذا لم تخرج من الحلقوم فإن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة. وكذلك يشمل أيضا ما يكون بعد الموت من سؤال الملكين، فيسأل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه. يقول: ومن فتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح هو صده عن شرع الله عز وجل. والمسيح فعيل بمعنى مفعول، لأنه ممسوح العين اليمنى، أو لأنه يمسح الأرض بسيره فيها. فلتسميته سببان: إما لأنه ممسوح العين اليمنى، وإما لأنه يمسح الأرض بسيره. وسمي دجالا، الدجال لكثرة دجله، والدجل هو الكذب والتمويه. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: ومن فتنة المسيح الدجال، خصها بالذكر فتنة المسيح الدجال، وإن كانت داخلة، وإن كانت هذه الفتنة داخلة في فتنة المحيا أو فتنة الحياة، لأنها أعظم فتنة. إذن نقول فتنة المسيح الدجال هي في الواقع من فتنة المحيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر لأنها أعظم فتنة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. إذا تشهد، هل المراد إذا أراد أن يتشهد، أو المراد إذا شرع في التشهد، أو المراد إذا فرغ من التشهد؟ سبق لنا أداة الشرط إذا دخلت على الفعل فتارة يراد به إرادة الفعل مع العزم عليه، وتارة يراد به يراد بذلك الشروع والتلبس به، وتارة يراد بذلك الفراغ من. فمثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا دخل، هل مراد إذا شرع في الدخول أو إذا أراد أن يدخل أو إذا دخل بالفعل؟ إذا أراد أن يدخل. طيب، قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن، يقول مراد إذا قرأت يعني أردت أن تقرأ. طيب، وتارة يراد بذلك الشروع في العمل والتلبس به، مثل حديث جابر بن عبد الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هل مراد إذا خطب يعني إذا أراد أن يخطب تحمر عيناه قبل الخطبة، أو إذا فرغ من الخطبة احمرت عيناه، أو في أثناء الخطبة؟ في أثناء الخطبة. إذن هنا يراد بالشرط الداخل على الفعل يراد به ماذا؟ الشروع في الشيء والتلبس به. ثالثا أيضا يراد به الفراغ منه، ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه. متى يجلد؟ إذا حصل الشرط. فهمتم الآن؟ إذن الشرط الداخل على الفعل يرد على ثلاثة أوجه: تارة يراد به العزم والإرادة، وتارة يراد به الشروع والتلبس، وتارة يراد به الفراغ من الشيء. يقول: إذا تشهد أحدكم. هنا ما المراد؟ إذا فرغ من التشهد. ما الدليل على أن المراد إذا فرغ من التشهد؟ حديث ابن مسعود السابق: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. يقول: إذا تشهد أحدكم فليستعذ. الفاء هنا للتعقيب، وليستعذ أمر، والمراد بالأمر هنا الإرشاد عند جمهور العلماء. فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك، يعني ألتجئ بك وأعتصم بك من عذاب جهنم. جهنم اسم أعجمي، وأصلها كهنام، سميت بذلك جهنم من الجهمة وهي الظلمة، وإنما سميت بذلك لشدة حرها ولبعد قعرها. وهذه الاستعاذة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم تشمل الاستعاذة بالله من فعل الأسباب الموجبة لدخول النار أو جهنم، وكذلك يشمل الاستعاذة من فعل من الألم والنكال الذي يحصل من النار. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية هذا الدعاء بعد التشهد لقوله: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. ولكن هل هذه المشروعية على سبيل الوجوب أو أنها على سبيل الاستحباب؟ جمهور العلماء على أنها على سبيل الاستحباب، وأن الاستعاذة بالله من هذه الأربع لا تجب، وإنما هي سنة. وحمل الأمر في قوله فليستعذ على أنه للإرشاد. ما الدليل على حمله للإرشاد؟ قالوا: الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم ليتخير من الدعاء في حديث مسعود. ومعلوم أن ما جعلت فيه الخيرة للإنسان لا يكون واجبا، مفهوم هذا؟ في حديث ابن مسعود قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وفي رواية ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يكل نوع الدعاء إلى اختيار الإنسان دليل على أنه لا يجب نوع معين، وإلا لقال: ثم ليدعو بكذا. فلما قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فرد الأمر إلى خيرة الإنسان، دل ذلك على أن هذا الدعاء ليس بواجب. وذهب بعض العلماء رحمهم الله، وهو مذهب أهل الظاهر ورواية عن الإمام أحمد، وهو أيضا قول طاووس رحمه الله، إلى أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع أمر واجب، وأيدوا قولهم هذا من ثلاثة أوجه. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من هذه الأربع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا شامل للكمية والكيفية والهيئة والأقوال، يشمل ما في الصلاة من أقوال وأفعال، وهذا من الأقوال. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، قال فليستعذ، والأصل في الأمر الوجوب. ثالثا أن هذه أمور عظيمة، هذه الأمور الأربع، عذاب القبر، عذاب جهنم، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، أمور عظيمة بحاجة أن يلجأ الإنسان إلى ربه بطلب العصمة منها. فإذا كانت أمورا، كانت هذه الأشياء الأربع من الأمور العظيمة، فلا ريب في وجوب الاستعاذة بالله منها. وهذا القول قول قوي، وهو كما ذكرت آنفا هو ذهب إليه أهل الظاهر، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب طاووس أيضا، بل إنه أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما لم يستعذ. وفي هذا الحديث أيضا دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بقوله فليستعذ بالله من أربع، إنما أمرهم بذلك شفقة عليهم. وفيه أيضا دليل على إثبات هذه الأمور المذكورة في الحديث من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث فيه أن أبا بكر رضي الله عنه وهو من أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أخصهم، طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء الجامع الذي فيه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. طيب، قوله علمني، هذا ليس بأمر وإنما هو استرشاد. قول أبي بكر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام علمني ليس أمرا وإنما هو طلب استرشاد. لماذا؟ لأن صيغة افعل إذا وجهت من أدنى إلى أعلى لا تحمل على الأمر، وإنما تحمل إما على الدعاء إذا كان موجها لله عز وجل، أو على طلب الاسترشاد إذا كان موجها لغيره ممن هو أعلى منه رتبة. ولذلك صيغة افعل إن كانت من أدنى إلى أعلى فهي دعاء، وإن كانت من أعلى إلى أدنى فهي أمر، وإن كانت من مساو إلى مساو فهي التماس. فإذا قلت لزميلك أعطني قلمك، هل هذا أمر؟ هذا التماس. طيب، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل. قل هذا أمر، لكن المراد بالأمر هنا الإرشاد. لماذا؟ لأنه وقع جوابا لسؤال، وهذه قاعدة مقررة يا أخوان، أن الأمر إذا وقع جوابا لسؤال لم يكن واجبا إلا إذا كان المسؤول عنه واجبا. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي، ظلمت نفسي، الظلم في اللغة هو النقص. قال الله عز وجل كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وظلم النفس يدور على شيئين، إما ترك واجب أو بفعل محرم. ظلم النفس يدور على أحد شيئين، إما أن يظلم نفسه بترك واجب من الواجبات، وإما أن يظلم نفسه بفعل محرم من المحرمات. واضح؟ فأنت إذا جمعت جميع الذنوب التي يفعلها العبد لا تخلو من هذين الأمرين، إما ترك واجب وإما فعل محرم. هذا بالنسبة لله عز وجل. الظلم بالنسبة للغير أيضا هو داخل في هذا، يدخل في هذا. وإن شئت فقل ظلم الغير، ظلم الغير أن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه. يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا، كثيرا يعني في عدده، وفي رواية كبيرا يعني في قدره وحجمه. ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. يغفر، المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر لأن فيه سترا وبقاية، والمغفر هو ما يتقى به من السهام. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه فيقول فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، فيقر لا يستطيع الإنكار. ثم يقول الرب عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إذن المغفرة لابد فيها من أمرين: ستر الذنب والتجاوز عنه. لماذا؟ لأن هذا هو حقيقة المغفرة، لأن الله عز وجل قد يستر على العبد لكن لا يغفر له، وقد يغفر له لكن يفضحه بين الخلق. فإذا حصل الستر وحصل أيضا التجاوز هذا هو الكمال. طيب، ولا يغفر الذنوب إلا أن الذنوب جمع ذنب، والذنب هو المعصية والمخالفة. فاغفر لي، اغفر لي، اغفر فعل دعاء يعني تجاوز. فاغفر لي مغفرة، مغفرة من عندك. وقالوا مغفرة نكرة، وإنما نكرت للتعظيم. من عندك أضافها إلى الله عز وجل زيادة في التعظيم، لأن الله عز وجل ذو فضل عظيم، لأن الذي من عند العظيم عظيم. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني يعني أدخلني في رحمتك إنك أنت الغفور الرحيم. هذا تعليل لطلب المغفرة. طيب، هنا قوله اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، المغفرة والرحمة إذا جمع بينهما اغفر وارحم، فإن المغفرة تفسر بزوال المكروه، والرحمة تفسر بحصول المطلوب، فيحصل بالمغفرة زوال المكروه ويحصل بالرحمة حصول المطلوب. هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا مشروعية هذا الدعاء في الصلاة، وهنا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم محل هذا الدعاء، فلم يقل لأبي بكر إذا تشهدت فقل اللهم إني ظلمت نفسي، فعلى هذا يكون هذا الدعاء مشروعا في السجود وبعد التشهد، فيشرع الإنسان في سجوده أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وكذلك في الدعاء بين السجدتين إذا أطال. إذن ليس هناك محل معين لهذا الدعاء، فلا يقال مثلا هذا الدعاء يكون بعد التشهد، بل إن شاء دعا به بعد التشهد، وإن شاء دعا به في سجوده، وإن شاء دعا به في الجلوس بين السجدتين. والدليل على هذا التعميم قوله أدعو به في صلاتي، فكل محل للدعاء في الصلاة يجوز أن يدعو به. وفي هذا الحديث أيضا فضيلة هذا الدعاء، لماذا؟ لوجهين: أولا لأنه دعاء جامع، وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أبا بكر بطلب منه، ومعلوم أن أبا بكر من أخص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أخصهم، وحينئذ سوف يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من الدعاء جامعا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية طلب العلم من أهله لقوله علمني، واضح؟ طيب، وفيه أيضا دليل على أن سؤال العلم لا يدخل في المسألة المذمومة، فالرسول عليه الصلاة والسلام بايع الصحابة أن لا يسألوا الناس شيئا، وهذا سؤال، لكن نقول سؤال العلم لا يدخل في المسألة المذمومة، بل هو من المطلوب لقوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه أيضا دليل على مشروعية ختم الدعاء بما يناسب من أسماء الله عز وجل لقوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولهذا قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا من دعاء الله بأسماء الحسنى. وفيه أيضا دليل على أن اعتراف العبد بذنبه ليس صفة ذم بل هو صفة مدح لهذا الدعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وفيه أيضا دليل على إثبات أن الله عز وجل في مكان لقوله عندك وعند ظرف مكان، وهو كذلك، فإنه سبحانه على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، كما قال الله عز وجل ومن يغفر الذنوب إلا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية التوسل بذكر حال الداعي. ذكرنا من أقسام التوسل التوسل إلى الله بذكر حال الداعي، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما وجهه في هذا الحديث؟ ظلمت نفسي. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله:
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد إذ أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي اللفظ الآخر: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قولها رضي الله عنها ما صلى صلاة، هذا يشمل الفريضة والنافلة، يعني لم يصلي صلاة بعد نزول هذه السورة سواء كانت فريضة أو نافلة إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحانك أي تنزيها لك يا رب، والله عز وجل ينزه عن ثلاثة أشياء: أولا عن صفات النقص مطلقا، وثانيا عن النقص في صفات كماله، وثالثا عن مماثلة المخلوقين. هذه الأمور الثلاثة التي ينزه الله عز وجل عنها: أولا عن النقص مطلقا، وثانيا عن النقص في صفات كماله، فعلمه كامل وقدرته كاملة وسمعه وبصره إلى آخره، وثالثا عن مماثلة المخلوقين، لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، كما قيل: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. وقوله سبحانك ربنا، ربنا الرب هو الخالق الرازق المدبر، فمعنى سبحانك ربنا يعني تنزيها لك يا خالقنا ويا رازقنا ويا مدبرنا، وبحمدك، الواو هنا للمصاحبة، أي أنني أنزهك تنزيها مصحوبا بالحمد. وحينئذ يجتمع في هذه الجملة إثبات الكمالات ونفي النقائص، لأن في التسبيح نفي النقائص وفي الحمد إثبات الكمالات، لأن معنى الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فأنت إذا قلت سبحان الله وبحمده أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، فمعنى ذلك أنك نزهته عن صفات النقص وأثبتت له صفات الكمال. يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. اللهم تقدم لنا أن أصلها يا الله، لكن حذفت منها ياء الندى وعوض عنها الميم. وقوله اغفر لي، المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. قالت: وفي لفظ كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. طيب، استفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية هذا الذكر في الركوع والسجود بقولها كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، فيشرع للمصلي أن يكثر من هذا الذكر في الركوع والسجود. فإذا قال قائل: قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. فكيف نجمع بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الإكثار من تعظيم الله في الركوع مع أن هذا الحديث الذي معنا فيه دعاء اللهم اغفر لي؟ في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فقامل أن يستجاب لكم. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام في الركوع بالتعظيم، وأمر في السجود بالدعاء. وهذا الحديث الذي معنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فيه دعاء، وهو يقال في الركوع. فالجواب عن هذا من أحد وجهين: الوجه الأول أن يقال إن هذا مستثنى، مستثنى من قوله أما الركوع فعظموا فيه الرب، فيستثنى من هذا هذا الدعاء لوروده عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أو يقال وجه ثان إن الدعاء هنا تابع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، إن الدعاء هنا تابع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذا أولى أن يقال إنه تابع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لأن الاستثناء يحتاج إلى دليل. وفيه أيضا دليل على في هذا الحديث دليل على أن كمال عبودية الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذه السورة لما نزلت علم النبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله وقرب أجله. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الوتر. الوتر في اللغة هو الفرض، وكل عدد لا ينقسم إلا بكسر فهو وتر. والمراد بالوتر هنا الصلاة التي يختم بها قيام الليل. واعلم أن الوتر يطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها، ويطلق على الركعة المتصلة بما قبلها. فلو صليت ركعة واحدة يقال أوترت بواحدة، ولو سردت خمسا يقال أوترت بخمس. فهذه الركعة المفردة انظر إليها، إن انفردت بتسليم يقال أوتر بواحدة، وإن اتصلت بما قبلها فعلى حسب العدد الذي قبلها. فهذا رجل مثلا قام يصلي ركعة واحدة وسلم منها يقال أوتر بواحدة، سرد خمسا أوتر بخمس، سرد سبعا يقال أوتر بسبع، وهكذا. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. قال: سأل رجل لم يبين اسم هذا الرجل، وقد ورد في بعض الروايات أنه أعرابي، ولكن تقدم لنا أن إبهام الراوي لمن يذكر في القصة أو في الحديث لا يضر، لأن المقصود هو الحكم. يعني إذا روى أحد الصحابة أو غير الصحابة حديثا أو قصة وأبهم من في هذه القصة أو من في هذا الحديث من الأسماء بأن قال فلان أو قال رجل أو قال أعرابي أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يضر. والسبب أن عدم ذكر الاسم أو عدم تعيين السائل أو القائل لا يضر أو لا يؤثر في الحكم. واضح؟ طيب. يقول: وهو على المنبر، الجملة في موضع نصب على الحال. قال: ما ترى في صلاة الليل؟ وصلاة الليل هي الصلاة التي تكون من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وبعضهم قال ما بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر كله من صلاة الليل، فجعل من ذلك ما يكون بين العشاءين. قال: مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة. إذا خشي، الخشية أخص من الخوف، ليست هي الخوف بل هي أخص من الخوف. والفرق بين الخشية والخوف من وجهين: أولا أن الخشية أخص وأعظم من الخوف فهي أكمل، وثانيا أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي، والخوف قد يكون مع العلم بالمخشي وقد يكون مع عدم العلم. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن الخشية ليست هي الخوف بل هي أكمل من الخوف وأشد من الخوف. وأيضا فرق ثان أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي. قال: فإذا خشي أحدكم الصبح، يعني طلوع الصبح أي طلوع الفجر، صلى واحدة يعني ركعة واحدة، فأوترت له ما صلى، أي جعلت ما صلاه وترا. فإذا كان قد صلى ركعتين ثم صلى واحدة، هذه الواحدة تجعل ما صلاه وترا، لأنه حينئذ يكون قد صلى ثلاثا. وإذا كان قد صلى في أول الليل مثلا ستا ثنتين 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 وصلى واحدة، هذه الواحدة توتر له ما قد صلى. فمعنى قوله أوترت له ما قد صلى يعني جعلت ما صلاه وترا. نعم. وأنه كان يقول، وأنه الضبي العائد على الرسول عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. اجعلوا، هذا أمر، ولكن هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ نقول هو للاستحباب. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني اجعلوا وتركم في آخر الليل. هذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها أولا جواز سؤال الخطيب وهو على المنبر لقوله وهو على المنبر، فيجوز للإنسان أن يسأل الخطيب يوم الجمعة وهو على منبره، لكن إنما يسأله عن شيء يتعلق بالخطبة بحيث يفوت، يعني لا يسأل الخطيب يوم الجمعة وهو يخطب إلا لأمر يفوت، بحيث يكون قد تكلم بكلام يحتاج إلى إجمال أو يحتاج إلى تفصيل. أما إذا كان السؤال مما لا علاقة له بالخطبة أو يمكن تأخيره فإنه لا يسأل، لأن سؤاله يؤدي إلى قطع الخطبة وإلى التشويش على المصلين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الوتر لقوله فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى، وفي الرواية الأخرى اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذه المشروعية هل هي مشروعية على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ جمهور العلماء على أن الوتر مستحب وليس بواجب، واستدلوا بحديث الأعرابي حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، لما ذكر له الصلاة الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. والوتر أيضا مما يتكرر، فلو كان واجبا لبين ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما قال له لا إلا أن تتطوع دل ذلك على أن ما سوى الصلوات الخمس لا يجب، أنه لا يجب. وأيضا استدلوا بأن الوتر يجوز أن يفعل على الراحلة ولو كان واجبا لم يجوز فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن ربيعة كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، قال غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، ولو كان الوتر واجبا لما جاز أن يصلي على الراحلة. وذهب بعض العلماء إلى الوجوب، ذهب بعض العلماء إلى وجوب الوتر وأنه واجب، واستدلوا بأحاديث منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به فقال أوتروا يا أهل القرآن، وقال من لم يوتر فليس منا إلى آخره. والقول الثالث التفصيل، وهو وجوب الوتر على من له ورد من الليل، يعني الذي له ورد من الليل ويصلي من الليل يجب عليه أن يوتر، وأما من لا ورد له فلا يجب عليه الوتر. وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الوتر واجب لمن له ورد من الليل، ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بختم صلاة الليل بالوتر فقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. طيب، إذن الوتر سنة مؤكدة، بل قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن صلاة الليل ليس لها عدد محصور لقوله مثنى مثنى، ولهذا في اللفظ الآخر صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا يدل على أنه لا حصر لعددها، لكن أفضل عدد هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقولها رضي الله عنها لا يزيد في رمضان ولا في غيره دليل على أن أكمل عدد في قيام الليل هو 11 ركعة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الإيتار بواحدة، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك. وفيه أيضا دليل على أن وقت الوتر ينقضي وينتهي بطلوع الفجر. من أين تؤخذ؟ نعم، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أوترت له ما قد صلى، إذن الوتر منتهاه طلوع الفجر. طيب، ومبتدأه؟ نعم، مبتدأه من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة إلى ما قبلها، من بعد صلاة العشاء ولو كانت مجموعة إلى ما قبلها. والدليل على أن مبتدأهم بعد صلاة العشاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حب النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. وهذا الحديث يدل على أن وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ولكن نقول من بعد صلاة العشاء ولو كانت مجموعة إلى ما قبلها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم هنا بالصلاة لا بوقت الصلاة، فقال من بعد صلاة العشاء. فإذا جمع الإنسان جمع تقديم بأن صلى العشاء في وقت المغرب، فهل يجوز له أن يوتر؟ نعم يجوز له أن يوتر. ومن ثم نأخذ من هذه قاعدة، وهي أن كل حكم علق بالصلاة فالمراد فعلها لا وقتها. فالوتر علق بأي شيء؟ بفعل الصلاة أو بوقتها؟ بفعل الصلاة. ولذلك يجوز أن يوتر في وقت المغرب إذا جمع جمع تقديم، ولا نقول لا بد أن يدخل وقت العشاء الأصلي. كذلك أيضا مسألة أخرى، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هل المراد بعد فعل صلاة العصر أو المراد بعد وقت صلاة العصر؟ نقول المراد بعد فعل صلاة العصر. وعلى هذا فلو جمع الظهر مع العصر جمع تقديم فإن وقت النهي يدخل ولو في وقت الظهر. لو أن الإنسان مثل جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فصلى العصر في وقت الظهر جمعا، فإذا فرغ من صلاة العصر دخل وقت النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بعد العصر، وفي رواية لا صلاة بعد صلاة العصر، وهذا الرجل قد صلى العصر، إذن يدخل وقت النهي. ولا نقول إن وقت النهي لا يدخل إلا في وقت العصر الأصلي. وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، فيسلم من كل ركعتين، وعليه فلا يشرع أن يسرد أربعا فيصلي مثل أربع ركعات بتسليمة واحدة، بل لا بد أن يسلم من كل ركعتين. وعلى هذا فلو قدرنا أن إنسانا مثلا صلى في الليل ثم قام إلى ثالثة نسيانا، فهل يستمر ويقول آتي برابعة أو يجب عليه أن يرجع؟ يجب عليه أن يرجع. أفهمتم؟ إنسان يصلي صلاة الليل فسهى وقام إلى الثالثة ثم قال ما دمت قمت إلى الثالثة سوف أصلي الثالثة والرابعة، فأجعل هذه الصلاة أربع ركعات، نقول يجب عليك أن ترجع وتصلي ركعتين أو تقتصر على الركعتين وتسجد للسهو. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر. ومعلوم أنه إذا قام إلى ثالثة في فجر هل يجوز المضي والاستمرار أو يجب الرجوع؟ يجب عليه الرجوع. وهذه مسألة يخطئ فيها بعض الأئمة، تجد إذا سهى وقام في قيام رمضان استمر وقال أصلي أربعا، وهذا فعل خطأ، لأنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل المرء صلاته في الليل مثنى مثنى. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. قولها من كل الليل يعني من كل ساعة من الليل، ثم فصلت هذا الإجمال بقولها من أول الليل وأوسطه وآخره. وقوله من أول الليل وأوسطه وآخره، كيف نعرف أوله ووسطه وآخره؟ بأن نقسم الليل إلى ثلاثة أثلاث أو ثلاثة أقسام، فالثلث الأول هو أول الليل، والثلث الثاني هو وسط الليل، والثلث الثالث هو آخر الليل. قالت وانتهى وتره إلى السحر، والسحر ما بين الفجر الكاذب والصادق، هذا السحر. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا جواز الإيتار في أي زمن من الليل أو في أي وقت من الليل، فيجوز الإنسان أن يوتر في أول الليل وفي آخره وفي وسطه، لكن أفضل وقت هو آخر الليل لمن له صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ومن خشي أن ينام عن الوتر فالأفضل أن يوتر أول الليل. إذن الوتر نقول يجوز أن يوتر الإنسان في أي جزء من الليل. وأفضل وقت للإيتار ما هو؟ نقول من له ورد من آخر الليل، يعني يقوم في آخر الليل، فالأفضل أن يجعل وتره آخر الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ومن خشي ألا يقوم آخر الليل فإنه يوتر أوله، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أو أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بذلك، فقال أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها وأن أوتر قبل أن أنام، فمن طمع أن يقوم آخر الليل فليجعل وتره آخر الليل، ومن خشي أن ينام آخر الليل فليجعل وتره في أول الليل. تحمل على أن الركعتين الزائدتين هما افتتاح قيام الليل، أو أنهما الركعتان اللتان كان يصليهما بعد الوتر جالسا. تقول رضي الله عنه يوتر من ذلك بخمس، يعني أنه يسرد خمسا لا يجلس إلا في آخرها، فإذا أوتر بخمس سردها سردا فيصلي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. إذن من أوتر بخمس فإنه يسردها. هذا الحديث استفاد منه فوائد، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بعض الأحيان 13 ركعة، بناء على أن هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. وفيه أيضا دليل على جواز الإيتار بخمس لقولها يوتر من ذلك بخمس، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر بسبع. ومن ثم نقول الوتر له عدة صفات. الصفة الأولى أن يوتر بركعة، ثانيا أن يوتر بثلاث ركعات، فهنا ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يسردها سردا، يعني أن يسرد الثلاث سردا فلا يجلس إلا في الأخيرة، فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. والصفة الثانية أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة بركعة. الصفة الثالثة أن يصليها كالمغرب، وهذه الصفة منهي عنها، ولهذا جاء في الحديث رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشبهوا بالمغرب أو لا تشبهوا بالمغرب. فعلى هذا صلاة الوتر كهيئة المغرب أو كصفة صلاة المغرب منهي عنه. وهذا الآن إذن الإيتار بثلاث له ثلاث صفات، صفتان مشروعتان وصفة، وثالثا أن يوتر بخمس فيسردها سردا لا يجلس إلا في الأخيرة، فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة. رابعا أن يوتر بسبع ركعات، والسبع لها صفتان. الصفة الأولى أن يسردها سردا كالخمس فيصلي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة لا يجلس إلا في الأخيرة. والصفة الثانية أن يصلي ستا ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم من غير تسليم ويأتي بالسابعة، وهذا قد ثبت به الحديث عن عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بسبع يجلس في السادسة فيذكر الله ثم يقوم ويأتي بالسابعة. طيب، رابعا أن يوتر بتسع، والتسع لها صفة واحدة فقط، وهي أن يسرد 8 ركعات ثم يجلس في الثامنة فيذكر الله، يعني يتشهد ويذكر الله، ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. سادسا أن يوتر بـ11 ركعة، والإيتار بـ11 ركعة ذكر الفقهاء رحمهم الله أن له 3 صفات. الصفة الأولى أن يسلم من كل ركعتين ويأتي بركعة، فيصلي ثنتين 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 ثم يصلي واحدة. والصفة الثانية أن يسردها سردا لا يجلس إلا في الأخيرة. والصفة الثالثة أن يسردها سردا لكن يجلس في العاشرة فيتشهد ثم يقوم ويأتي بـ11. إذن هذه 3 صفات بالنسبة لشيء للإيتار بـ11، لكن هذه الصفة الأخيرة في الواقع لم ترد أنه يصلي 10 ثم يجلس ويأتي بـ11، لكن أقول ذكرها الفقهاء. وعلى هذا نعيد مرة أخرى، نقول الإيتار إما بواحدة فواضح، وإما بثلاث فلا كم صفة؟ 3 صفات، واحدة نهي عنها وهي أن تصلى كالمغرب، وإما بخمس فصفة واحدة وهي السرد، وإما بسبع وهي ولها صفتان، أن يسردها سردا لا يجلس إلا في الأخيرة، والصفة الثانية أن يجلس في السادسة فيتشهد ويقوم ويأتي بالسابعة، وإما أن يوتر بتسع، والتسع صفتها أن يسرد ثمان ركعات فيتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة، وإما أن يوتر بإحدى عشرة ركعة فلها ثلاث صفات: أن يسردها جميعا سردا لا يجلس إلا في الأخيرة، والصفة الثانية أن يصلي ثنتين ثنتين ثم يسلم، يعني يسلم من كل ركعتين ثم يأتي بركعة، والثالثة أن يسرد عشرا ثم يتشهد ثم يقوم ويأتي بالحاجة عشر. طيب، هنا مسألة: هذه الصفات فيما لو كان الإنسان يصلي وحده، يوتر بسبع، يوتر بخمس، يوتر بتسع، لكن إذا كان يصلي بجماعة كقيام رمضان فهل يفعل ذلك؟ أو نقول الأرفق بالناس أن تسلم من كل ركعتين؟ الثاني لا شك، لا شك أن من يصلي بالناس في قيام رمضان أن يسلم من كل ركعتين، ولا مثلا يقول لنا يسلم ركعتين ركعتين ثم يسجد سبعا، لأن ذلك قد يشق على الناس، واضح؟ ولذلك يخطئ بعض الأئمة في رمضان إذا رأى من الناس أنهم ينصرفون، كل من سلم ركعتين انصرف توعدهم. طيب، بقي علينا في الوتر مسائل، منها أولا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، وفي حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثلاثة عشرة ركعة، وسبق وجه الجمع بين الحديثين، وأن بعض العلماء رحمهم الله قال جمع بينهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان تارة يصلي إحدى عشرة وتارة يصلي ثلاثة عشرة، ومنهم من جمع جمعا آخر وقال إن الثلاثة عشرة قد حسبت عائشة رضي الله عنها منها افتتاح قيام الليل، أو أنها حسبت الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر جالسا، وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، واضح؟ وحينئذ تكون ثلاثة عشرة ركعة إما أنها حسبت افتتاح قيام الليل، وإما أنها حسبت الركعتين اللتين كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليهما بعد الوتر جالسا. طيب، بقينا الركعتان اللتان كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليهما بعد الوتر جالسا، ظاهرها أنها مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. سبق لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وفي حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا، فاختلف العلماء رحمهم الله في التوفيق بين الحديثين، فمنهم من قال إن حديث أم سلمة ضعيف وأنكر هاتين الركعتين، ومنهم من قال إن هاتين الركعتين خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إن صلاته الركعتين لبيان الجواز وأنه لا نهي، ومنهم من قال إن هاتين الركعتين بمنزلة الراتبة للفريضة، فهي بمنزلة الراتبة للفريضة فتكون تتمة لصلاة الليل، وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله، وهذا أقرب للصواب. طيب، بقي مسألة أيضا، وهي: ما إذا أوتر الإنسان أول الليل ظنا منه أنه لن يقوم آخر الليل ثم قدر الله عز وجل وقام، فهل هنا ينقض الوتر أو يوتر ثانية أو يمتنع من الصلاة أو يصلي ركعتين ركعتين مثنى مثنى؟ الحقيقة أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال إنه ينقض الوتر، إنه ينقض وتره، بمعنى أنه يصلي ركعة، هذه الركعة تشفع صلاته السابقة، يعني في أول الليل صلى ركعة وهذه الركعة مع الأولى تكون شفعا، وهذا ما يسمى عند بعض العلماء رحمهم الله بنقض الوتر، ولكن هذا القول ضعيف، يعني القول بنقض الوتر قول ضعيف أثرا ونظرا. أما أثرا فلأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينقض الوتر. وأما نظرا فيقال كيف يبني ركعة على ركعة مع طول الفاصل؟ لا يمكن أن يبني صلاة على صلاة مع طول الفصل بينهما، واضح؟ إذن نقول القول بنقض الوتر قول ضعيف، ضعيف أثرا وضعيف نظرا. أما ضعفه أثرا فلأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ضعفه نظرا فلأنه يقال كيف يبني ركعة على ركعة مع طول الفصل، لأنه يعني حصل نوم ونقض الوضوء وأفعال تنافي الصلاة، فلا يمكن أن ينبني أو أن تنبني هذه الركعة على الركعة السابقة. وأما الاحتمال الثاني وهو أن يوتر مرة ثانية، فهذا أيضا ضعيف أثرا ونظرا أيضا. أما أثرا فلأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا وتران في ليلة، وأما من جهة النظر فلأنه إذا أوتر مرة ثانية لم يختم صلاة الليل بالوتر، لأن الوترين يكونان شفعا، وحينئذ لا يصدق عليه أنه ختم صلاة الليل بالوتر. وأما الاحتمال الثالث وهو أنه يمتنع من الصلاة، فهذا ضعيف، لأنه يقال أولا كيف نحرمه من فعل الطاعة من غير دليل، وثانيا أيضا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ليس فيه نهي عن الصلاة بعد الوتر، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، بل أرشد من يريد الصلاة ليلا أن يجعل آخر صلاته وترا. وفرق بين الأمرين، لو أن الحديث ورد لا تصلوا بعد الوتر لكانت الصلاة بعد الوتر ممنوعة، أما ولم يرد ذلك فلا نهي. إذن بقي الاحتمال الرابع وهو أن يصلي مثنى مثنى. طيب، هنا مسألة أيضا ثالثة تتعلق بالوتر، وهي إذا كان الإنسان من عادته مثلا أنه يوتر بخمس أو يوتر بسبع ثم خشي طلوع الفجر، فهل يصلي خمسا ولو طلع الفجر، أو نقول اقتصر على واحدة فقط، أو نقول أجل هذا الوتر إلى النهار؟ مثال ذلك رجل قام قبيل الفجر، بقي على خروج الفجر على طلوع الفجر خمس دقائق، ولو أنه أوتر بخمس لطلع الفجر وهو لم يفرغ من صلاته، فهل هنا نقول صلي ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أو نقول في هذه الحال اقتصر على ركعة واحدة فقط لأن بها تدرك الوقت، تدرك الوقت، أو نقول أجل هذا الوتر صلي من النهار شفعا؟ أي هذه الاحتمالات؟ يوتر بواحدة، نعم هذا هو الأقرب، أنه في هذا الحال يوتر بواحدة لأنه يحصل به المقصود.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.